بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حالات زوال القدرة، فهل يبقى التكليف ثابتا بعد زوال القدرة؟ هل يكون التكليف ثابتا بحق من كان قادرا حدوثا وزالت قدرته بعد ذلك ام لا؟ وقلنا ان السيد الصدر رحمة الله عليه رأيا يختلف عن رأي المشهور. اما رأي المشهور فحاصله، اود ان اعيد ما انتهينا اليه في الدرس الماضي لتأصيل وتأكيد وتعميق المسألة. اما رأي المشهور فحاصله ان التكليف والخطاب الشرعي يسقط في جميع حالات زوال القدرة، سواء كان زوال القدرة بسبب سوء اختيار المكلف او لم يكن بسبب سوء اختيار المكلف. والفرق عندهم بين زوال القدرة بسوء الاختيار وزوال القدرة لا بسوء الاختيار هو من ناحية الإدانة فقط. فإن كان زوال القدرة بسبب سوء اختيار المكلف فهو مدان ويستحق العقاب، وإن كان زوال القدرة لا بسوء اختياره فهو غير مدان ولا يستحق العقاب. أما من جهة التكليف فبنظر المشهور التكليف يسقط سواء كان زوال القدرة بسوء اختيار المكلف أو لا بسوء اختياره، بمجرد زوال القدرة التكليف يسقط لأي سبب كان. لماذا؟ لأن التكليف والخطاب إنما هو بداعي البعث والتحريك، والعاجز لا يمكن تحريكه، لا معنى لتحريكه لأنه لا يتحرك، فيكون تحريكه لاغو، والمولى منزه عن اللاغو فيقبح تحريك العاجز. هذا ما عليه المشهور. أما السيد الصدر رحمة الله عليه فيقول إن أراد المشهور من سقوط التكليف سقوطه عن الفاعلية والمحركية، بمعنى ان العاجز مهما كان منشأ عجزه فهو لن يتحرك، فهذا المعنى صحيح ونحن نقبل هذا المعنى، العاجز مهما كان منشأ عجزه لا يمكنه ان يتحرك بسوء اختياره او ليس بسبب سوء اختياره، هو لا يمكن ان يتحرك، فيكون تحريكه وبعثه لهون، يوجد بعث وانبعاث، تحريك وتحرك، ما دام الانبعاث غير ممكن التحرك غير ممكن فيكون البعث والتحريك لهون، واللغو لا يصدر من المولى الحكيم. ولكن هذا المعنى بنظر السيد الصدر لا يعني سقوط الخطاب عن الفعلية، هذا يعني سقوط الخطاب عن الفاعلية، سقوط التكليف عن الفاعلية، لكنه لا يعني سقوط الخطاب عن الفاعلية، بمعنى ان الخطاب لا يزال موجودا وفعليا حتى بعد زوال القدرة. الخطاب سقط عن الفاعلية ولم يسقط عن الفاعلية، الخطاب لا زال موجودا، بحيث لو ارتفع عزه هذا الإنسان لو ارتفع عزه لكان نفس الخطاب محركا وباعثا له نحو الفعل ولا يحتاج معه إلى خطاب جديد. لو كان قد سقط فتحريكه بعد ارتفاع العز يحتاج إلى خطاب جديد، بينما لا، نفس الخطاب يكون محركا وباعثا له. لو فرض سقوط الخطاب لم يحكم الأثر من ذلك، بل لو فرض سقوط الخطاب لم يحكم العقل بالإدانة، لأن حكم العقل بالإدانة لأي سبب هو؟ لأجل خروج المكلف عن حق الطاعة، وإذا لم يوجد تكليف فلا يوجد حق طاعة، وبالتالي لا يوجد عقاب. فإذا عندما يقول المشهور أن التكليف يسقط، ماذا يريدون؟ إن كانوا يريدون سقوط الفاعلية فنقبله، لكن هذا لا يعني سقوط الفعلية. اما ان ارادوا سقوط الخطاب عن الفعلية فمع العاجز يسقط الخطاب بحق العاجز فلا يكون مكلفا، يزول الخطاب بحق العاجز من حين عزه. اذا كان المقصود هو هذا ان سقوط التكليف يعني سقوط التكليف عن الفعلية فهذا امر لا نقبله. ما هو برهان السيد الصدر؟ قبل برهان السيد الصدر اريد ان اؤكد لا بد ان اركز وين محل النزاع بين المشهور وبين السيد الصدر رحمة الله عليه. اين محل النزاع؟ محل النزاع اولا المشهور والسيد الصدر يرون انه بالعجز بزوال القدرة يسقط التكليف عن الفاعلية، هذا امر مسلم، امر مسلم عندهم عند المشهور وعند السيد الصدر بعد. وامر مسلم اخر ان قبل زوال القدرة التكليف ثابت بحق المكلف، قبل زوال القدرة ثابت بنحو الفاعلية وبنحو الفعلية، واضح؟ بعد يوجد اتفاق، والملاك ثابت، والملاك ثابت حتى بعد زوال القدرة عند السيد الصدر وعند المشهور بدليل انه مدان ولا توجد ادانة لو لم يكن ملاك بحقه. اذا وين محل النزاع؟ محل النزاع بين السيد الصدر وبين المشهور هو انه بعد زوال القدرة هل يوجد للتكليف فعلية او لا بعد زوال القدرة. المشهور كأنه بحسب نقل السيد الصدر يرى انه بعد زوال القدرة لا توجد فعلية، لا نتكلم قبل زوال القدرة. حسب ما فهمت من بعض الاسئلة ان بعض الاخوة فهموا انه بزوال القدرة يسقط التكليف على الفعلية من الاول، لا ليس من الاول، انما يسقط التكليف عن الفعلية يسقط التكليف عن الفعلية بعد زوال القدرة. هذا مورد النداء. السيد الصدر يرى انه لا يسقط عن الفعلية حتى بعد زوال القدرة، والمشهور يرى انه يسقط عن الفعلية بعد زوال القدرة. هذا مورد النداء. فهمتم من بعض الاسئلة ان الاخوة كأنهم يرون ان السيد الصدر يرى ان التكليف يسقط عن الفعلية من الاول، لا، من الاول الى حين زوال القدرة التكليف محرك وفعلي عند المشهور وعند السيد الصدر. كلامنا كله بعد زوال القدرة، قبل زوال القدرة التكليف لو فعلية وهو فعلي جيد، بعد زوال القدرة متفق المشهور والسيد الصدر انه تزول الفاعلية، بعد زوال القدرة متفق المشهور والسيد الصدر انه يوجد ملاك. ومورد النزاع وين؟ مورد النزاع بين السيد الصدر والمشهور انه بعد زوال القدرة فالتكليف فعلي بحق العاجز من زالت قدرته او لا. المشهور يرى لا، السيد الصدر يرى نعم، نعم مع انه قد زالت قدرته فالتكليف فعلي بحق. صار واضح بعد؟ صار مورد النزاع بمستوى التصديق واضح؟ واضح يعني بعد. وين كلامنا؟ كلامنا بعد زوال القدرة. المشهور يرى ان لا فعلية للتكليف، والسيد الصدر يرى انه توجد فعلية للتكليف. لماذا مولاي؟ ليش توجد فعلية للتكليف مع ان المكلف الان بعد زوال القدرة عاجز؟ قال مرجع ذلك الى ان التكليف متى يكون فعليا؟ متى يكون فعليا؟ عندما نتكلم عن الفعلية نتكلم عن التكليف المجعول. متى يكون فعليا؟ عندما تتوفر شروطه. جيد، هنا من شروط التكليف القدرة، واضح. لكن السؤال، هل من شروط التكليف القدرة حدوثا ام القدرة حدوثا وبقاء؟ يعني هل يكفي في تحقق فعلية التكليف ان المكلف كان قادرا حدوثا ولو زالت قدرته، ام نشترط لا بقاء القدرة في كل آن انها القدرة البقائية، يعني ذلك ان التكليف في عمود الزمان مشروط بالقدرة في عمود الزمان، يعني بقاء التكليف في كل آن الآن مشروط ببقاء القدرة في كل آن الآن. إن قلنا أنه مشروط بالقدرة الحدوثية فهذا يعني أنه بعد زوال القدرة لا يسقط التكليف لأن الفعلية تحققت، واضح. وإن قلنا أنه مشروط بالقدرة البقائية بحيث يدول التكليف سقطت القدرة ولو في آن، حينئذ نقول أن التكليف يسقط عن الفعلية. الزين الصدر ماذا يرى؟ يقول ان الصحيح ان شرطية القدرة في التكليف ليست بمعنى القدرة البقائية، ليست بمعنى ان القدرة شرط في التكليف ما دام التكليف موجودا، يعني لابد ان تكون القدرة متوفرة في كل آن الآن من آنات بقاء التكليف. يقول ليس صحيح ذلك السيد الصدر. لماذا؟ يقول لأن شرطية القدرة في التكليف ليست بهذا المعنى، وإنما هي بمعنى أنها شرط في التكليف بالمعنى الذي يكون مصححا للعقاب والإدانة. يقول السيد نحن قلنا أنه لا تصح الإدانة إذا لم يكن هناك تكليف، والإدانة مشروطة بالقدرة الحدوثية كما مر. إذن فالتكليف مشروط بالقدرة، لكن بالمقدار الذي بمقدار شرطية القدرة في الإدانة، بمقدار شرطية القدرة في الإدانة. ما هو مقدار شرطية القدرة في الإدانة؟ القدرة الحدوثية. فإذن القدرة المشروطة في فعلية التكليف هي القدرة الحدوثية. بتعبير، هذا البرهان يحتاج الى شرح، يحتاج الى توضيح. نقول ان العقل يدرك ان من كان قادرا على الامتثال ولم يمتثل فانه يكون مستحقا للعقاب. لماذا؟ لانه كان قادرا حين توجه الخطاب اليه وكان مكلفا، فاذا صار عاجزا بدون اختياره بقيت الادانة كما مر واثبتنا ذلك، ومعه يكون التكليف باقيا. لماذا؟ لأن المكلف إنما يدان على أي شيء بعد زوال القدرة. يدان على أي شيء بعد زوال القدرة؟ يدان المكلف أو لا يدان؟ يدان، يدان بعد زوال القدرة، يدان. أثبتنا في مرتبة الإدانة، قلنا بعد زوال القدرة بسبب سوء الاختيار يدان لأي شيء. يدان جاوبوني على تكليف لم ينتظر، مواكدة على تكليف لم ينتظر لأنه خالف تكليفا، لأنه تعمد في مخالفة تكليف. وحينئذ إذا كان كذلك إذا يثبت بهذا أن فعلية التكليف مشروطة بالقدرة بقدر اشتراط القدرة في الإدانة، يعني مشروط فعلية التكليف مشروطة بقدرة هي نفس القدرة التي يجب أن تتوفر لكي تترتب الإدانة. والقدرة التي يجب أن تتوفر لكي تترتب الإدانة هي القدرة الحدوثية. بعبارة، الدليل على كفاية القدرة حدوثا وعدم اشتراطها بقاء، لابد أقارن شرحي مع عبارة السيد الصدر، لذلك أرجو أن تنتبهوا لي. الدليل على كفاية القدرة حدوثا وعدم اشتراطها بقاء هو ان التكليف قد جعل بداعي البحث والتحريك، أليس كذلك؟ جيد. وحينئذ يدرك العقل وجوب التحرك والانبعاث ما دام يوجد تحريك، ويدرك العقل استحقاق العقاب على المخالفة. وهذا معناه ان التحريك المولوي يستلزم الإدانة والعقاب على المخالفة، وهذا معناه حيث تثبت المحركية تثبت الإدانة، وإذا انتفت المحركية تنتفي الإدانة. تقولي إذا انتفت المحركية تنتفي الإدانة، فهما أمران متلازمان ثبوتا وانتفاعا. وعليه حيث ان القدرة شرط في الادانة حدوثا، فيكفي ان يكون المكلف قادرا على الفعل ابتداء وان زالت قدرته عليه بقاء، فيكون مدانا لو لم يمتثل. وكذلك التكليف المولوي مشروط بالقدرة حدوثا. لماذا؟ لان المحركية ملازمة للادانة، فلا بد ان تكون المحركية مشروطة بالقدرة بنفس القدر الذي اشترط فيه الادانة. بعبارة مختصرة، المكلف متى يدان؟ عندما يوجد تحريك. واضح الفكرة؟ فاذا ما دام المكلف يدان بعد زوال القدرة، اذا يوجد تكليف وتحريك بحقه. تقول اثنين، وحينئذ فاشتراط المحركية على هذا الاساس هو اشتراط القدرة في المحركية، هو بنفس قدر اشتراط القدرة في الإدانة وعليه. فالتكليف مشروط بالقدرة حدوثا. لكن سؤال، الى الان هذا الاستدلال من السيد الصدور ثبت ان في التكليف محركية لانه يوجد تكليف وتوجد إدانة، لكن الجواب ان التكليف باقٍ والمحركية انتهت بسبب المحظور الحقيقي. ما هو المحظور الحقيقي؟ انه لا يمكن تحريك العدل. وعليه فالقدرة لو كانت شرطا في التكليف بقاء، فاذا زالت لا تكليف، والمفروض ان لا يكون مدان، لان الادانة تنشئ عن مخالفة التكليف ولا يوجد تكليف بحسب الفرض. فحينئذ يكون هذا برهانا على ثبوت التكليف الفعلي بحق العاجز من زالت قدرته، لاننا اثبتنا ببرهان سابق انه مدان، والادانة لا توجد الا حيث يوجد تكليف وتوجد محركية، لكن المحركية انتفت لسبب المحظور العقلي الذي مفاده انه لا يمكن تحريك العاجز. وبهذا يتعين ان القدرة في التكليف كالقدرة في الادانة، يشترط وجودها حدوثا لا بقاء. وهذا الذي زالت قدرته بعد ان كانت موجودة لديه قدرة حدوثا، فيبقى التكليف بحقه فعليا لكن لا محركية لهذا التكليف. لماذا؟ بسبب ذاك المحذور الحقلي الذي قلنا ان العاجز لا يمكن تحريكه على اي حال. ولذلك صح ان يقال كما يقول السيد الصدر ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. شنو لا ينافي الاختيار عقابا؟ شرحنا ذلك. يعني شنو؟ يعني من زالت قدرته كالمختار القادر يستحق العقاب ولا ينافيه خطابا وتكليفا عند المشهور، ولكن ينافيه خطابا وتكليفا عند السيد الصدر ولا ينافيه خطابا وتكليفا. واضح منتبهين؟ ماكو فعلي لا محركية ولا فعلي. بعدين نجي للثمرة، نجي للثمرة، لا تبحث عن الثمرة بين الثمرة. لكن السيد الصدر يعود فيقول ان هذا الخلاف لا ينتهي الى ثمرة عملية. يعود، لماذا لا ينتهي؟ يقول لانه من جهة المبادئ الملاك والارادة، فالمبادئ موجودة على كل حال بحق من كان قادرا حدوثا. يعني سواء قلنا ان التكليف والخطاب شامل لمن زالت قدرته او ليس بشامل. المشهور قال ليس شاملا، السيد الصدر يقول شامل، يقول على كلا القولين الملاك موجود، لان كلا القولين يقول بوجود الادانة، والادانة على اي شيء اذا لم يوجد ملاك فيوجد ملاك. واضح الفكرة؟ واضح جيد. وزوال التكليف بنظر المشهور لأي سبب، ليس بسبب عدم وجود الملك، وإنما بسبب عدم إمكان توجهه للعدل. فإذا الملاح متوفر على كلا القولين. بالنسبة إلى فاعلية التكليف ومحركية التكليف، هي واخضة على كلا القولين، لأن العاجز لا يمكن تكليفه، يعني لا يمكن تحريكه بحال جيد. وبالنسبة إلى الإدانة فهي ثابتة على كلا القولين، فإذا لا توجد ثمرة عملية من هذا الخلاف بين السيد الصدر وبين المشهور. قد تقول لماذا لا نقول بأن الثمرة كما هي الثمرة المترتبة على استحالة التكليف بغير المقدور؟ قلنا تارة نقول ان تكليف العاجز مستحيل، واخرى نقول بانه ليس بمستحيل. تارة نقول ان التكليف بغير المقدور ممكن، واخرى نقول انه غير ممكن. تارة نقول باستحالة تكليف العاجز، واخرى نقول بامكان تكليف العاجز. تذكرون شنو الثمرة؟ تذكرون شنو الثمرة؟ تذكرون لما تذكرون؟ قلنا اذا قلنا بامكان تكليف العاجز فهذا يعني ان الخطاب يبقى على اطلاقه، ويكون الجعل والاعتبار شامل للعاجز، وهذا يكشف عن وجود ملاك شامل للعاجز، وبالتالي يجب القضاء. واضح؟ واذا قلنا باستحالة تكليف العاجز فهذا ماذا يفيد؟ يفيد تغييد اطلاق الخطاب وجعل الخطاب مختص بالقادر، ويفيد ان الاعتبار مختص بالقادر، ويفيد ان لا دليل على وجود ملاك. فنرجع في قضية القضاء الى دليل محرز او اصل عملي. تذكرون هذه الثمرة؟ قد تقول لماذا لا تترتب هذه الثمرة في مقامنا؟ فنقول لا تترتب هذه الثمرة لان الملاك ثابت على كلا القولين بدليل انه مدان. يعني المشهور الذي قال ان من زالت قدرته لا تكليف بحقه لم يقل بسقوط الملاك، لم يقل، قال ان الملاك موجود بدليل انه يعاقب ويدان. وعليه سواء قلنا بان من زالت قدرته لا تكليف بحقه او لم نقل بذلك وقلنا يوجد تكليف بحقه بمعنى الفعلية، فيجب القضاء على كل حال على كلا القولين. فلا تترتب الثمرة ولا توجد ثمرة عملية على هذا الخلاف بين القولين. اذا في مرتبة الإدانة، ألخص وفق هذه العبارة، إن الاضطرار بسوء الاختيار، وفق هذه العبارة لا ألخص كل المطالب. في مرتبة الإدانة يوجد رأيان، في مرتبة الإدانة للمشهور ومعهم السيد الصدر رحمة الله عليه. هذا الرأي ماذا يقول؟ إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. بمعنى شنو معنى ذلك؟ يعني من عجز عن امتثال التكليف بدون اختياره يستحق العقاب كالمختار القادر. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني الذي نقله السيد الخوي رحمة الله عليه في محاضرات أصول الفقه ونقلته أنا، هذا الرأي يقول إن الإضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار عقابا. يعني شنو؟ يعني لا يستحق العقاب من زالت قدرته بسوء اختياره، لا يستحق العقاب. لماذا؟ لأنه يبقى تكليف بغير المقدور وهو مستحيل. واضح؟ هذا في مرتبة الإدانة. في مرتبة التكليف يوجد رأيان. الرأي الأول للمشهور وهو إن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا. يعني شنو ينافي الاختيار خطابا؟ يعني لا يوجد خطاب بحق من زالت قدرته ولو بسوء اختياره، وليس كالمختار القادر الذي يوجد خطاب بحقه. هذا رأي للمشهور. مقابل ذلك رأي للسيد الصدر أن الاضطرار بسوء الاختيار، لكن ماذا قال؟ ينافي الاختيار خطابا. هذا الرأي يقول لا ينافي الاختيار خطابا، بمعنى أنه يوجد تكليف لكن لا بنحو الفاعلية وإنما بنحو الفعلية. يعني تثبت فعلية التكليف حتى بحق من زالت قدرته، هو كالمختار، التكليف فعلي بحقه. وإذا أردنا أن نجمع هذه الآراء في مسألة الإدانة، لأن العبارة واحدة، في مسألة الإدانة ومسألة التكليف توجد ثلاثة أراء. احنا قسمنا، يوجد رأيان في مرتبة الإدانة، يوجد رأيان في مرتبة التكليف، لكن عندما نجمع كلتا المرتبتين ونعبر عن آراء عن كلتا المرتبتين فتوجد ثلاثة آراء. الرأي الأول للمشهور وهو أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار حقابا لكنه ينافي خطابا، بمعنى أن من عجز عن امتثال التكليف بسوء اختياره يستحق العقاب كالمختار والقادر، لكن لا جعل اعتباري بحقه لأنه عاجز وتحريك العاجز له. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وهو ما يقابل المشهور غير رأي السيد الصدر، إن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار عقابا وخطابا، بمعنى أنه لا يعاقب لأنه عقاب على غير مقدور وهو مستحيل، وبمعنى أنه لا خطاب بحقه لأنه عاجز وتحريك العاجز مستحيل ولغو أيضا. وهذا ما نسبه السيد الخوي رحمة الله عليه في محاضرات أصول الفقه الجزء الثاني صفحة 364 إلى جماعة. الرأي الثالث وهو للسيد الشهيد رحمة الله عليه، وهو إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ولا خطابا، لا ينافي الاختيار لا عقابا ولا خطابا، أي إن من عجز عن امتثال التكليف بسوء اختياره يستحق العقاب ويوجد جعل اعتباري بحقه بنحو الفعلية، فالتكليف فعلي بحقه لكنه لا فاعلية ولا محركية في هذا. تمام الموضوع، دعونا نطبق العبارة وأرجو أن يكون واضحا بعد هذا التوضيح. وين وصلنا؟ وعلى ضوء ما تقدم يقال عادة ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، يعني من زالت قدرته بسوء اختياره هو كالمختار القادر الذي يستحق العقاب، هو يستحق العقاب كالمختار القادر، اي انه لا ينفي القدرة بالقدر المعتبر شرطا في الإدانة والعقاب. ويراد شنو يعني أي أنه لا ينفي القدرة، يعني من هو أنه، أي أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينفي القدرة بالقدر المعتبر شرطا في الإدانة والعقاب. هذا القدر المعتبر ما هو؟ القدرة الحدوثية. ويراد بالاضطرار بسوء الاختيار ما نشأ عن العصيان او التعجيل، انت بعد ايضا ضيف وما نشأ عن العلم بطرو المعجز ومع ذلك تماهل. اكو كلام على انه ما ذكره لانه غير مشمول لكلامه، لكن واضح انه السيد لانه فصل في الحالة الثالثة فما راد يذكر الحالة الثالثة. واما التكليف فقد يقال، هذا كلامنا وين في الإدانة، واما التكليف فقد يقال انه يسقط بطرو العجز مطلقا سواء كان هذا العجز منافيا للعقاب. ليه ما تكون منافي للعقاب؟ يعني شنو منافي للعقاب؟ يعني لا يستحق العقاب في حالة واحدة، هي حالة عدم العلم بطرو المعجز، او لا يعني غير منافي للعقاب في اي حالات، ثلاث حالات، في حالة العصيان، التعجيز، العلم بطرو المعجز، لانه على اي حال تكليف بغير المقدور وهو مستحيل، هذا رأي المشهور طبعا، ومن هنا يكون العجز الناشئ من العصيان والتعجيز، بل ضيف وحالة طرو المعجز مسقطا للتكليف وان كان لا يسقط العقاب. وعلى هذا الاساس يردف ما تقدم، يعني يضاف الى ما تقدم من ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، يردف بقولهم يضاف له انه ينافي خطابا. شنو يعني ينافي خطابا؟ يعني لا خطابة ولا تكليف بحق من زالت قدرته سواء كان بسوء اختياره او ليس بسوء اختياره. عند المشهور هكذا، عند المشهور هكذا. سؤال ما وضحت فيه ناشر، عند المشهور يسقط التكليف على من زالت قدرته سواء كان بسوء اختياره او ليس بسوء اختياره. السيد الصدر ماذا قال؟ لا يسقط التكليف، لكن لا يسقط التكليف بحق من؟ يعني يوجد تكليف فعلي بحق من؟ بحق الاثنين ايضا، من زالت قدرته بسوء اختياره ومن زالت قدرته لا بسوء اختياره او لا. لا، لماذا؟ لا، وانما هو فعلي بحق من زالت قدرته بسوء اختياره. لماذا؟ لان استدلال السيد الصدر ان هذا التكليف بالفعلي ثابت بحقه باي برهان لانه مدان، واذا كان مدانا اذا يوجد تكليف بحقه. ومن زالت قدرته لا بسوء اختياره مدان، اخرجناه عن الادانه. فاذا السيد الصدر عندما يقول يوجد تكليف فعلي بحقه يقصد من زالت قدرته بسوء اختياره، والمشهور عندما يقول لا يوجد تكليف بحقه ماذا يقصد؟ سواء كانت قدرته قد زالت بسوء اختياره او كانت زالت لا بسوء اختياره. واضح؟ قال والصحيح انه ما في خطاب. شنو الدليل على انك تقول الخطاب بعد زوال القدرة؟ شنو الدليل على بقاء التكليف؟ فعليا شنو الدليل على انه باقي التكليف فعلي بحقه؟ شنو الدليل؟ قل لي. نرجع الدليل مال السيد الصدر. شنو هو الدليل؟ انه مدان اذا يوجد تكليف بحقه، هذا ليس مدان، فلا يرد البرهان. البرهان يكون اخص من المدعى. لا، ما دليل عندنا على بقاء التكليف الفعلي اذا لا تكليف فعلي بحقه. قال والصحيح انهم انقصدوا بسقوط التكليف سقوط فاعليته ومحركيته، فهذا واضح، اذ لا يعقل محركيته مع العجز الفعلي ولو كان هذا العجز ناشئا من العصيان او التعجيز او طرو المعجز. شوف السيد الصدر ليه ذكر نابت على واحدة؟ جنابك مولاي جناب الشيخ سيالتني من تعليل ذكر اثنين، واضح يعني الوضوح الاشياء. وان قصدوا سقوط فعليته فيرد عليهم ان الوجوب المجعول انما يرتفع اذا كان، متى يرتفع الوجوب المجعول؟ اذا لم تتوفر شروطه. فمتى يرتفع؟ عند اشتراط القدرة، اذا كانت القدرة المشروطة القدرة البقائية، اذا كان مشروطا بالقدرة ما دام الوجوب المجعول ثابتا. شنو يعني ثابتا؟ يعني ما دام باقيا. اذا كان مشروطا بالقدرة ما دام باقيا يعني شنو؟ يعني مشروط بالقدرة البقائية، يعني في كل آن الآن، فحيث لا قدرة بقاء لا وجوب بقاء، لا وجوب كذلك. اذا قلنا هكذا فهذا صحيح، هذا صحيح ان الوجوب الفعلي يسقط. لكن السيد الصدر يقول واما اذا كان التكليف المجعول مشروطا بالقدرة بالقدر الذي يحقق الإدانة والمسؤولية، فهذا حاصل بنفس حدوث القدرة في أول الأمر. ليش قلنا؟ لأن نفس حدوث القدرة في أول الأمر شبيه، فمع أن القدرة قد زالت لكن لأنها زالت بسوء اختيار المكلف فذلك كاف للإدانة، فلا يكون الوجوب في بقائه، يعني الوجوب في بقائه يعني في بقاء الوجوب منوطا ببقائها، يعني منوطا ببقاء القدرة. يعني ماذا يكون مشروط؟ يكون مشروط بالقدرة الحدوثية. والبرهان، شو انت تقول عبارة البرهان بها شوية عدم وضوح. والبرهان على اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي اكثر من ذلك. شنو يعني اكثر من ذلك؟ يعني اكثر من اشتراط القدرة الحدوثية. لماذا؟ وهو ان التكليف قد جعل بداعي التحريك المولوي، جيد، ولا تحريك مولوي الا مع الادانه. يعني التكليف بداعي التحريك المولوي. زين، يوجد تحريك مولوي اذا لم تكن ادانه؟ تذكرون برهاننا متى يتحرك المكلف؟ اذا كان مسؤولا، يعني اذا كان مدانا. اذا لم يكن مدانا يتحرك او لا يتحرك؟ لا يتحرك. ولا إدانة إلا مع القدرة حدوثا. لما ثبت ما في السابق أن الإدانة مشروطة بالقدرة حدوثا، فما هو شرط التكليف؟ إذن بموجب هذا البرهان هو القدرة حدوثا. بعبارة
توضيحية على هذا المرض. التكليف جعل بداعي البحث والتحريك، والتحريك فرع الإدانة، لأن الذي لا يدان لا يتحرك، والإدانة مشروطة بالقدرة حدوثا. إذن ففعلية التكليف مشروطة بالقدرة حدوثا لا بقاها. سؤال مولا، وصلتنا إلى مصيبة، يعني انت قاعد تقول، المكلف، ايش معنى العبارة؟ يعني المكلف بعد زوال القدرة هو مدان، وبالتالي يوجد تكليف بحقه، لأن التكليف إنما يكون بداعي البحث والتحريك، وإذا لم يوجد تحريك لا إدانة، أو إذا لم توجد إدانة لا تحريك، وهنا توجد إدانة إذا يوجد تحريك. مش تقول لما احنا قلنا أنت سلمت مع المشهور بأن التكليف لا عالية فيه ولا محركية بعد زوال القدرة، بينفرنا شرحي، قلت ردنا على هذا الإشكال. السيد يريد أن يقول أن التكليف باطن، التكليف باطن، والتكليف شنو؟ له فاعلية ومحركية وله فعلية، لكن الفاعلية زالت بأي سبب؟ للمحذور الحقلي، أن العاجز لا يمكن تحريكه. جيد، فإذا زالت المحركية الإدانة باقية، فماذا بقي من التكليف؟ بقية الفعلية. إذا لم تبقى الفعلية، السيد الصدر يقول إذا لم تبقى الفعلية كما يقول المشهور، إذن لأي سبب يدان؟ واضح؟ قال ومن هنا صح يقال أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي إطلاق الخطاب. شنو يعني إطلاق الخطاب؟ الخطاب كقدر متيقن شامل للقادر، فهل يشمل العاجز الذي زالت قدرته أو لا؟ هذا كلام. ماذا قال المشهور؟ لا يشمل العاجز الذي زالت قدرته. السيد الصدر ماذا يقول؟ يشمل العاجز الذي زالت قدرته، لا ينافي اطلاق الخطاب والوجوب المجهول ايضا. شنو اطلاق الخطاب؟ هاي والوجوب شنو؟ عطب تفسير شنو مقصود الوجوب المجهول؟ يعني ان التكليف ايضا شامل للعاجز، تبعا لعدم منافاته للاعقاد والادان. نعم، لا ترى عمليا لهذا الاطلاق، يا اطلاق اطلاق الخطاب وشموله للعاجز، إذ سواء قلنا به يعني بإطلاق الخطاب وشموله للعاجز كما هو قول السيد الصدر، أو لم نقل بإطلاق الخطاب وقلنا أنه مختص بالقادر ولا يشمل العاجز حتى العاجز بسوء اختياره كما يقول المشهور، فروح التكليف شنو؟ يروح التكليف شنو؟ قلنا التكليف احنا تذكرون بداية الحلقة الثانية، التكليف شنو؟ جاوبوني التكليف شنو؟ التكليف هو الاعتبار، وقلنا ان التكليف له روح. ما هي الروح؟ المبادئ، الملاك والإرادة. فروح التكليف محفوظة على كل حال. شنو يعني على كل حال؟ يعني سواء كان التكليف شاملا لمن زالت قدرته بسوء اختياره او لم يكن شاملا، يوجد ملاك، وهذا الملاك معترف به حتى عند المشهور، المشهور الذي يقول لا تكليف بحق من زالت قدرته، يقول بوجود الملاك وبدليل انه يدينه وفاعليته، وفاعلية التكليف يعني محركية التكليف ساقطة على كل حال عند المشهور وعند السيد الصدر، والإدانة مسجلة على المكلف عقلا بلا إشكال، فلا تبقى ثمرة. وإن سألت وأشكلت وقلت توجد ثمرة، هي قضية وجوب القضاء التي ترتبت على القول باستحالة التكليف بغير المقدور. قلنا لا، هناك إذا قلنا باستحالة التكليف بغير المقدور فلا يبقى دليل على وجود الملاك، وإذا لم نقل فيوجد ملاك، فإذا وجد ملاك يجب القضاء، وإذا لم يوجد دليل على وجود الملاك فنرجع في قضية القضاء إلى أصل عملي أو دليل محرز، بينما هنا الملاك ثابت وبالتالي يجب القضاء. سواء قلنا بأن ملاك وجوب القضاء هو فوت الملاك أو قلنا فوت الفعل، لأن هنا فات الفعل والمكلف العاجز بحقه ملاك وقد فوته، فيجب القضاء مطلقا. على كل حال صلوا على محمد وآل محمد.